الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، هناك عبادة من أجل العبادات وأعظمها، حث عليها الشرع وأمر بها ورغب فيها ورتب عليها أجورا عظيمة ومنافع كبيرة تصيب العبد في دنياه قبل آخرته. هذه العبادة الجليلة القدر العظيمة المنزلة هي عبادة الاستغفار، وهي مع ما ذكرنا من عظيم قدرها ومنزلتها إلا أنها من أيسر العبادات وأسهلها، فهي عبادة يسيرة ومع هذا فأجورها وثمارها كبيرة كما سوف نتحدث إن شاء الله تعالى. فما هو الاستغفار؟ الاستغفار هو طلب المغفرة من الله، والمغفرة هي ستر الذنوب وعدم المعاقبة عليها. لماذا نحن نتحدث عن الاستغفار ولماذا نستغفر؟ أولا، لأن الاستغفار مشتق من اسم من أسماء الله تعالى وهو الغفور، فالله عز وجل من أسمائه أنه غفور، وصفة من صفاته أنه يغفر الذنب، لأنه ما من اسم إلا ويشتق منه صفة وليس العكس، فقد تكون هناك صفات لله عز وجل لكن لا يجوز أن نشتق منها اسم حتى يكون قد ثبت عندنا في الشرع. يعني مثلا يفعل الله ما يشاء، هنا صفة الفعل، فما نقول إن من أسماء الله الفاعل، لكن ما هناك صفة، ما هناك اسم من أسماء الله إلا ولا بد أن يكون محتوي على صفة، وإلا كان ما له قيمة. فالسميع اسم من صفاته أنه يسمع، البصير اسم من صفاته أنه يبصر، الغفور اسم لله فمن صفاته أنه يغفر الذنب. إذن نحن نتكلم عن الاستغفار ونطالب به لأن الله جل وعلا من صفاته أنه غفور، ونحن طلب منا شرعا أن ندعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولو تأملت وتصفحت في نصوص القرآن، آيات القرآن الكريم، لوجدت أن الله جل وعلا يصف نفسه كثيرا بهذه الصفة، وإن كانت الصيغة قد تختلف. فهو عز وجل يقول عن نفسه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولعل نقف وقفة يسيرة فقط مع هذه الآية العظيمة، انظر كيف أن الله جل وعلا يصف نفسه بهذا الوصف الذي يتحبب ويتودد فيه إلى خلقه، يقول نبئ عبادي، ولم يقل نبئ عبيدي، وكلمة عباد فيها نوع تشريف للعبد، حتى يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلى الله عليه وسلم. هنا الله جل وعلا يقول: يا محمد نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لاحظ كيف أن الله جل وعلا يصف نفسه بهذا الوصف وبتلك المؤكدات الكثيرة، أني أنا، إدخال الضمير هنا أنا لبيان خصوصية الأمر بالله، وأن الذي يتحدث إليك هو الله، وأنه عز وجل يغفر الذنب. ولم يقل نبئ عبادي أني الغفور الرحيم، ولو قالها لاستقام الكلام، لكن زيادة هذه هذا الضمير، إدخال هذا الضمير فيه بيان لأنه جل وعلا يريد أن يعي عباده أنه سبحانه وتعالى يحب المغفرة، ولهذا قال نبئ عبادي أني أنا، ثم قال الغفور، جعلها بالتعريف ولم يقل غفور، ولا شك أن الوصف بأل التعريف أبلغ. ثم قال الرحيم، أكدها تأكيدا آخر. ثم قال في الآية التي بعدها وأن عذابي هو العذاب الأليم، ولم يقل وأني أنا المعذب المؤلم، وإنما جعل هذا الوصف في من؟ في العذاب نفسه. أما جانب الرحمة والمغفرة فاتصف بها هو عز وجل، لأنه تبارك وتعالى يحب المغفرة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، فهو سبحانه وتعالى العفو أحب إليه من العذاب، وهو سبحانه وتعالى يحب أن يغفر لعباده. ولهذا تجد أن العبد مهما أسرف على نفسه ورجع إلى ربه قبل الله توبته وغفر له، والحسنة يقبلها الله ويضاعفها 10 أضعاف، وربما إلى 700 ضعف، وربما إلى أضعاف كثيرة، بينما السيئة لا يجازي عليها إلا بسيئة واحدة، فإن تاب منها غفرها الله له، بل قد يقلبها الله إلى حسنات. وهذا كله لشحذ النفوس لتقبل إلى الله عز وجل، وألا يستعظم الإنسان ذنبه مهما عمل. وقد أثنى الله عز وجل على المستغفرين، وصف خلقه بأنهم يستغفرون، فما تكاد من الأنبياء في القرآن الكريم إلا وحكى الله من أقواله طلب المغفرة، ابتداء من آدم عليه السلام وختاما رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل عن الأبوين حينما أخطأ وأكل من الشجرة، تاب واستغفر فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال في شأن نوح عليه السلام لما سأل ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني يريد أن يكون ابنه يسأل هل يا رب ابني ممن كان سينجو، لأن الله وعده أو أمره أن يحمل في السفينة أهله، فقال يا رب ابني من أهلي لكنه غرق، فهو يستفهم من ربه يسأل ربه، فالله عاتبه قال إنه ليس من أهلك، القضية قضية عقيدة، الرباط رباط المعتقد ليس رباط النسب، ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب اغفر لي، أو طلب من ربه عز وجل فقال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أيضا موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، وسليمان وداود، وختاما برسولنا صلى الله عليه وسلم. بل إن هذا الوصف ليس مختصا بالأنبياء، بل هو حتى في الصالحين. يقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هذا هو الأمر الأول الذي من أجله نستغفر. الأمر الثاني، نستغفر لأننا مذنبون. جبل ابن آدم على المعصية وعلى الخطأ والتقصير، فهو بين أمرين، إما معصية ارتكبها وإما طاعة قصر فيها أو أهملها، فهو يستغفر الله من هذا ويستغفر الله من هذا. وكل بني آدم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطأ، حتى الأنبياء، لكن خير الخطائين من التوابون. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء التوابين. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة تقرير لهذه القضية، وأن الإنسان جبل على المعصية، لكن هذا ما يكفي، لأن بعض الناس يقول نحن جبلنا على المعصية فيستمر الأمر ويأخذ راحته في المعاصي، يفعل ما يشاء ويرتكب ما يشاء من المعاصي ويقول يعني الإنسان جبل على المعصية. لا، حينما الله عز وجل يذكر هذه الأشياء والنبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي حكاية وصف للإنسان أنه مجبول على المعصية والخطأ والتقصير، لكن ليس هذا عذرا له ليعصي ربه متى شاء، وإنما لبيان أنه إذا عصى الله عز وجل فلا يكون هذا مقنطا له من رحمة الله، لأن الإنسان جبل على المعصية، وإنما يبادر بالتوبة النصوح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. فجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وأيضا نستغفر لأن الله عز وجل أمرنا بالاستغفار، أمرنا ونحن عبيد له، فإذا أمرنا لا يجب أن نتأخر عن أمر ربنا جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وللمؤمنين، أو استغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال عز وجل واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وكل هذه أفعال أمر توجب الطاعة والامتثال. ما هي ثمار الاستغفار؟ ما الأمور التي يجنيها العبد حينما يكون من المستغفرين؟ أولا أنك تحقق محبة الله لك، وإذا أحبك الله فنم قرير العين. حب الله للعبد يعني فلاح الدنيا والآخرة، يعني سعادة الدارين. وما أجمله من وصف أن يحبك الله. لو أحبك رجل مشهور ومعروف وأدناك، ولله المثل الأعلى، لا نشبه الله بأحد من خلقه إنما لتقريب الصورة فقط، لو أحبك مشهور ومعروف وإنسان مسؤول كبير وإذا رآك هش لك وأدناك في مجلسه لكان هذا مما يدخل السرور على قلبك، أليس كذلك يا أخوان ولا لا؟ فكيف بالله جل وعلا رب السماوات العلى الذي يأحب؟ فهذا يعني أن العبد قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. الذي يستغفر ربه ويكون ديدنه دائما الاستغفار، هذا ينال محبة الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الله عز وجل يحب أن يسمع من عبده تذلله له وطلب المغفرة والرحمة. جاء في بعض الروايات أن الله عز وجل يقول لجبريل يا جبريل لا تعجل في إجابة دعوة عبدي فلان، يعني أحد عباد الله يدعو الله، فالله عز وجل يقول يا جبريل لا تعجل بإجابة دعوته. لماذا؟ قال فإني أحب أن أسمع تضرعه. إذن هذا مما يحبه الله، أن يسمع أنين المذنبين وبكاء المستغفرين وتوبة التائبين، يحبها الله جل وعلا ويفرح بها. وفي المقابل الله تبارك وتعالى يبغض الذين لا يستغفرونه، الذين لا يلجأون إليه. ابن جدعان رجل كان معروفا في الجاهلية، وكان يصل الرحم ويطعم المساكين، ومعروف بصفات حسنة كثيرة. فعائشة رضي الله عنها تسأل كما في صحيح مسلم، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المساكين، فهل ينفعه ذلك؟ يعني عند الله يوم القيامة ينفعه هذا الشيء أو لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يتضرع إلى ربه عز وجل ويلجأ إليه عز وجل. ولهذا فالله سبحانه وتعالى مقته ولم يقبل منه عملا صالحا. من ثمار الاستغفار أيضا أن فيه راحة للقلب وإدخالا للسرور على المرء. حينما يكون لسانه لهجا بالاستغفار ينبعث أثر هذا الاستغفار على قلبه، فيشعر بالطمأنينة وبالراحة. ومن نتائج هذا الاستغفار أنه أيضا يفرج الهم، وكذلك يزيد الإنسان قوة على قوته، قوة حقيقية في جسده وقوة معنوية في قلبه، فيكون شجاعا غير هياب. يقول الله عز وجل استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. إذن الاستغفار يحقق للإنسان العيش الرغيد، يحقق له السعادة، يحقق له انشراح الصدر. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس بسند فيه مغمز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقد كان الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله كثير الاستغفار، يلجأ إلى الله عز وجل في كل شيء بالاستغفار، حتى ربما في المسائل الفقهية التي أحيانا مثلا يبحث مسألة فقهية فيشتبه عليه الأمر، لا يدري الراجح في قول مالك أو قول أحمد مثلا، فتجد أنه رحمه الله ورضي عنه يفزع إلى الله بالاستغفار. وأنا أسألكم يا أخواني وأخواتي، هل نحن نفعل هذا؟ من منا إذا أعيته مسألة من المسائل وأمر لا يدري عن الحق فيه أنه يلجأ إلى الله كما لجأ ابن تيمية؟ كيف كان يلجأ؟ يقول رحمه الله: إنه ليقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل، 1000 مرة أو أقل أو أكثر، حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل. وهذا الاستغفار عند ابن تيمية رحمه الله ليس كحال كثير منا، لا يكون إلا في المسجد. يعني بعض الناس ما يعرف الذكر ولا قراءة القرآن ولا يسبح ربه إلا إذا كان في المسجد فقط، خارج المسجد ما يعرف هذا أبدا. ابن تيمية رحمه الله يقول: وأكون إذ ذاك، يعني وقت الاستغفار، في السوق أو في المسجد أو في الدرب أو في المدرسة، لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي. ويذكر عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية شيئا عجبا في هذا الباب، يقول ابن القيم وهو من أخص تلاميذ ابن تيمية، يقول: وشهدت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته، فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدا، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ. ولا ريب أن من وفق هذا الافتقار علما وحالا وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد فقد أعطي حظه من التوفيق، ومن حرمه فقد منع الطريق والرفيق. فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به الصراط المستقيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من ثمار الاستغفار أن فيه قوة للبدن، وهذا قد أشرت إليها قبل قليل، قوة حقيقية، قوة حقيقية. والدليل على هذا قول الله عز وجل: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويزدكم قوة إلى قوتكم، يزدكم قوة إلى قوتكم. يقول مجاهد في تفسير قوله عز وجل: قوة إلى قوتكم، أي شدة إلى شدتكم. وقال الضحاك: خصبا إلى خصبكم. وقال عيسى ابن علي أو علي بن عيسى: عزا على عزكم. وقال عكرمة: ولدا إلى ولدكم. ولا يمنع أن تكون هذه جميعا، فإن هذا من اختلاف التنوع وليس بينها أي تضاد. من ثمار الاستغفار أنه يدفع العقوبة ويدفع المصيبة. قد يذنب الإنسان فيستغفر ربه فيحجب باستغفاره العذاب الذي كاد أن ينزل به، وقد يكون هذا العذاب نازلا على المجتمع كله وليس فقط على فرد. فإذا كان الناس يستغفرون ويتواصون بالاستغفار ويكثرون منه كان ذلك أمنة لهم من العذاب. ودليل هذا قوله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذا الأول. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول أبو موسى رضي الله عنه: كان لنا أمانان من العذاب. الأمان الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب، ما كان الله ليعذبهم وهو فيهم، هذه تكرمة لهذا النبي، أن الله لا يمكن أن يعذب الأمة ورسول الله بين أظهرهم. طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم، هل سينزل العذاب إذا أذنبت الأمة؟ لا، إذا وجد الأمان الثاني فإنهم يمنعون نزول العذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. من ثمار الاستغفار أنه سبب لنزول الغيث وحصول الرزق وجلب الولد. يقول الله عز وجل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لحكاية عن نوح عليه السلام: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا الخصب. جاء رجل الحسن البصري رحمه الله فسأله أو فشكى إليه فقرا، فقال له الحسن: عليك بالاستغفار. وجاءه آخر فشكى إليه أنه عقيم لا يولد له، قال: عليك بالاستغفار. وجاءه ثالث فشكى إليه جدبا في أرضه أمسكت السماء عن المطر، قال: عليك بالاستغفار. فلما سئل عن ذلك قال: إن الله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذه كما قلنا هي نعمة المطر. ويمددكم بأموال، وهذه تنفي قضية الفقر، وبنين تنفي قضية العقم. وأنا أعرف من هذا قصص، أحد الأخوة أعرفه جيدا يقول: أنا أول أولاد أبي ولم يرزق بي إلا بعد ما يزيد على 15 عاما أو قريبا منها من زواجه بوالدتي. يقول: فكان عند أحد أصحابه يوما فكأنه تكلم عن هذه القضية، يعني يذكر أنه طال به الزمن وهو لم يرزق ذرية. قال: فقال لي صاحبي: عليك بكثرة الاستغفار. يقول: والله شرعت ووقعت هذه الكلمة في قلبي موقعا عجيبا. قال: فشرعت في الاستغفار وألححت على الله، فما تجاوزت 3 أشهر إلا وأمك تحمل بك. وحدثني أحد الإخوة عن نفسه قال: وأنا والله حصلت معي 5 سنوات لم أرزق بذرية، ثم وقع في قلبي قضية الاستغفار فأكثرت منه فرزقت بالذرية الصالحة ولله الحمد. وهناك امرأة تحدث عن نفسها تقول إنها قد توفي زوجها وخلف 5 أولاد لها أيتام صغار ولم يخلف لنا مالا إلا شيئا يسيرا جدا وأرضا في مكان نائي بعيدة. تقول: فضاقت علي الأرض بما رحبت وانتابتني الهموم من كل مكان وبكيت بكاء حتى خشيت على بصري من كثرته. فبينما أنا في همي وغمي في يوم من الأيام استمعت إلى إذاعة القرآن هكذا بدون تخطيط لأن تسمع، فسمعت شيخا في الإذاعة يقرأ حديث ابن عباس السابق: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تقول هذه المرأة: فوقعت في قلبي هذه الموعظة فألححت على الله بالاستغفار وأوصيت أولادي، فما بلغت 6 أشهر حتى جاء تثمين من الدولة لمخطط توجد به أرضنا البعيدة فعوضت عنها بالملايين ورزقت رزقا عظيما من الله عز وجل، وتفوق أولادي حتى تقول ابني أصبح الأول على المنطقة، وأصلح الله لي ذريتي وعشت في عيش رغيد وسعادة عظيمة. نقول مثل هذا تشجيعا، وإلا في الأمر لا يحتاج إلى مثل ذكر هذه الأشياء، لكن من باب أن هذه مثل هذه القصص أحيانا تشجع الإنسان وتزيد من يقينه، وإلا فالله أصدق القائلين. لا يحتاج إلى أن نذكر هذه القصص لنثبت كلام الله، فالله عز وجل يقول القول الفصل الحق، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. من ثمار الاستغفار أنه يجعل بينك وبين الله ارتباطا قويا، يقوي القلب، ينظف القلب، يصقل القلب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسنه الألباني من حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة، يعني نقطة، فإن هو نزع واستغفر صقلت، كأنه نوع من المنظفات. فالقلب يتسخ يحتاج إلى تنظيف. التنظيف ما هو؟ التنظيف قال بالاستغفار، نزع يعني أقلع عن المعصية ثم غسلها بماذا؟ بالاستغفار، فإن نزع فإن هو نزع واستغفر صقلت، فإن عاد زيد فيها، أي في هذه النقطة، النقطة السوداء وضعت نقطة أخرى عليها حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ابن تيمية رحمه الله له تشبيه جميل في قضية الاستغفار والتسبيح، أيهما أفضل، هل هو الاستغفار أو التسبيح؟ سئل رحمه الله أيهما أولى، الاستغفار للعبد أن يستغفر أو يسبح؟ فقال رحمه الله: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع، وإن كان الثوب متسخا فالصابون والماء أنفع، فالتسبيح بخور الأصفياء والاستغفار صابون العصاة. فكأنه يشير بهذا إلى أن من كان مسرفا على نفسه بالمعصية فالاستغفار في حقه أولى. من ثمار الاستغفار أنه يكفر السيئات، يمحوها، بل وربما أنه قلبها إلى حسنات. يقول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله عز وجل طلب من بني إسرائيل حينما عصوا وأرادوا أن يقبل الله منهم، أمرهم أن يدخلوا القرية سجدا ويقولوا حطة، يعني احطط عنا خطايانا، بس طلب أن الله يحط الخطايا، أن يستغفروا ربهم فيغفر لهم، قولوا حطة. قال الله عز وجل: نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. جاء عن علي رضي الله عنه أنه حدث عن الصديق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ما أيسرها يا أخواني، ركعتين ما تأخذ منا وقت، يمكن 5 دقائق، يغفر الله بها ذلك الذنب وتلك الخطيئة، وكلنا مذنب وكلنا خطاء، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته. قال: ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إبليس جاء في بعض الروايات أنه لما طرد من رحمة الله قال متوعدا ذرية آدم، قال: وعزتك وجلالك لا أبرح أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروا. فمتى ما أذنب العبد ثم استغفر ربه وجد الله غفورا رحيما. وقد جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم يحكي عن عبد من عباد الله يوم القيامة، يأتي فيجعل الله عز وجل عليه كنف ستره فيقول: يا عبدي أتذكر ذنب كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: نعم يا رب أذكره. هذا تعرض عليه صغار ذنوبه، صغار وليس الكبار، وهو مشفق من الكبار، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله عز وجل: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لعبدي وأبدلته مكان كل سيئة حسنة. عند ذلك يطمع العبد ويتذكر الذنوب الكبيرة التي كان خائفا منها، فيقول: يا رب إن لي ذنوبا ها هنا لا أراها، أين هي؟ كان خائفا أن تعرض، فلما رأى رحمة الله وكرم الله وجود الله أصبح يسأل عن الذنوب التي كان خائفا منها، يطمع في أن يقلبها الله إلى حسنات. وعند ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من طمع ابن آدم. أيضا روي عن ابن عمر مرفوعا أن عبدا من عباد الله يوم القيامة يدنيه الله عز وجل ويحل عليه ستره فيقرره بذنوبه فيقر بها، لكن هذا العبد يخشى أن الناس في المحشر يسمعون هذه الفضائح، فيبدأ يلتفت يمين وشمال، يلتفت حتى لا يسمع أحد، عسى ألا يكون أحد قريب فيسمع هذه الفضائح، هذه الغدرات، هذه الفجرات التي كان يفعلها. فالله عز وجل يقول مطمئنا لعبده: يا عبدي لا عليك، يعني اطمئن لا تخف، لا عليك، قد غفرتها لك جميعا بحرف واحد. قال ما هو يا رب؟ قال إنك لم تكن ترجو أحدا غيري. الله أكبر، الرجاء، إعظام الرجاء في الله رب العالمين، أنك ما ترجو إلا الله. فالله عز وجل قد أكرم عبده الذي صدق في رجائه بأن غفر له جميع ذنوبه وخطاياه. هذا أكثر من الاستغفار، لأن من أكثر من الاستغفار كان ذلك رصيدا له عند الله وطوبى له، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كان هناك في عهد موسى عليه السلام، حصل في عهده جدب وقحط، فخرج موسى بالناس يستسقي، فطلب من ربه أن يسقيهم وأن يغيثهم، فقال الله عز وجل يا موسى إن في قومك رجلا حاربني وبارزني بالذنوب 40 سنة مره فليخرج. هو السبب الذي منعكم القطر. وفي هذا ملحظ أن كلام بعض الناس حينما يقول اترك فلان لشأنه ولا عليك من فلان وكل إنسان محاسب عن نفسه وليس لي علاقة بالآخرين، أن هذا كلام غير صحيح، لأن شؤم العصاة ينال المجتمع كله، بل ينال حتى الحيوانات، وإن الدواب لتلعن عصاة بني آدم وتقول حرمنا القطرة من السماء بذنوبك، فالعذاب يعم. فالله يقول لموسى أخرج عبدا من عبادي من قومك عصاني وبارزني 40 سنة هو سبب الآن الحرمان. فصاح موسى في قومه أيها الناس، أيها الرجل الذي بارز ربه 40 سنة بالمعصية، أخرج فإن بشؤم ذنبك منعنا القطرة من السماء. هذا الرجل الذي عصى الله 40 سنة كان في ذلك المشهد يسمع هذا الكلام، التفت يمينا وشمالا لعل أحدا غيره، فما رأى أحدا خرج، فعلم أنه المقصود، فاستحيا وخجل من ربه، ثم طأطأ رأسه وجعله في جيبه واستعبر وتاب إلى الله، قال اللهم اغفر لي وتب علي، اللهم إني تبت عليك فتب علي. فما هو إلا قليل حتى نزلت من السماء الأمطار كأفواه القرب ومطر الناس. فقال موسى لربه يا رب لم يخرج أحد وقد سقيتنا، فكيف هذا يا رب؟ قال يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم القطر به، هذا الذي منعتكم القطر به بسببه سقيتكم بتوبته واستغفاره. فقال موسى يا رب عرفني وليك، أين هو؟ من هو يا رب؟ شوف سبحان الله كيف الهداية تنقل الإنسان من تاريخ كامل إلى تاريخ ناصع أبيض في لحظة واحدة بالاستغفار والتوبة، أصبح ولي من أولياء الله. عرفني وليك، من هو رب؟ موسى يحب الصالحين، يحب يتقرب منهم، من هو يا رب حتى أذهب إليه؟ فقال الله جل وعلا ما كنت لأفضحه يوم كان يعصيني فكيف أفضحه. إنه جود الله وكرمه وإحسانه لخلقه، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسبغ علي وعليكم واسع فضله ومغفرته ورحمته. اللهم اجعلنا من عبادك التائبين، اللهم اجعلنا من عبادك المنيبين المستغفرين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين.